الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأجدد الترحاب بالجميع، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه اللقاءات لقاءات خير وإيمان وبركة وعلم وإحسان. ما زال الحديث موصولا حول هذه الآيات القرآنية المتعلقة برسول رب البرية صلى الله عليه وسلم، وقد أخذنا في لقائنا السابق في هذه الأمسيات الجميلة ما يتعلق بإرهاصات الميلاد، أو ما يتعلق بالتمهيد لميلاد البشير النذير صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتحدث عن المولد الكريم، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النشأة اليتيمة التي نشأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذكر القرآن مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو أشار إلى هذا المولد في قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فهنا واضح جدا أن هذه الآيات تشير إلى نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نشأ يتيما، كما عليه إجماع العلماء أنه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقد أباه، كان قد مات وهو في بطن أمه، ثم عاش بعد ذلك 6 سنوات ففقد أمه كذلك، فلذلك هو يتيم المولد. واليتيم كما هو معلوم عندنا هو من فقد والده، أما من فقد والديه فماذا يسمى؟ لطيم. نعم، ومن فقد أمه فيسمى العجي، هذا في لغة العرب. لذلك أنا جمعت هذه المصطلحات في بيتين، يعني قلت وفقد والد له يتيم،
وهو صغير.
نعم، وفقد والد له يتيم، وفقد كل منهما اللطيم، كذاك فقد ولد لأمي فهو الذي يسمى بالعجي. فهذه الثلاثية لحال الإنسان، لأنه ما يمكن إلا أن يكون واحد من ثلاثة، إما فاقد لأمي أو فاقد لأبي أو فاقد لهما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما بهذه النص، هذه الآية، وما عليه العلماء كذلك. نلاحظ أن
لماذا الشيخ وصفه هنا بوصف اليتم؟
نعم، اليتم أو ممكن أن نقول يعني أصلا ابتداء، لماذا اختير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولد يتيما؟ طبعا أيضا تحدث العلماء في هذا، يعني التساؤلات عندكم هي مطروحة عند العلماء، فذكروا حكما كثيرة، فقالوا اليتيم يكون مصقول النفس، يكون متحملا للمشاق، معتمدا على نفسه، هذا الغالب يعني. وكذلك اليتيم يكون رقيقا، رقيق الطبع، ويكون عطوفا على غيره لأنه يشعر بهذا الفقد. وأيضا هناك حكمة أخرى عظيمة، وهي أن الله عز وجل هو الذي تولى تربيته، واصطنعتك لنفسي وتصنع على عيني، فلذلك ولد يتيما. وأيضا قيل ولد يتيما حتى يقطع حجج المشركين، حتى لا يقال بأنه أخذها من آبائه، أخذ هذه الرسالة، أو كانوا للأسف يعني يقولون بأنها أساطير الأولين، فحتى لا يقال هذا، هو ولد يتيما لم يعلمه أحد، وإنما علمه الله جل في علاه. وكذلك ولد يتيما قيل ليتفرغ لحق الله عز وجل، لأن أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل هي حقوق
الوالدين.
حقوق الوالدين، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكان في هذه الولادة اليتيمة وهذا التقدير العظيم أن يولد متفرغا لحق الله عز وجل، وهذا لا يعني أن الإنسان يعني يكون يعني يفضل أن لا يكون له، لا، وإنما هذا أحد الحكم التي ذكرت هنا، إحدى الحكم التي ذكرت، وإلا فالأصل أن الوالدين يعني هما أبواب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: إلزم رجليها فثم الجنة، هذا الحديث الصحيح، طبعا مشهور عند العامة الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن هذا اللفظ الصحيح: إلزم رجليها فثم الجنة. وقال: الباب أوسط الأب أو الوالد أوسط أبواب الجنة، فإذا هما سبب لدخول الجنة لا شك في ذلك. فهذه بعض الأسباب وبعض الحكم التي ذكرت. إذا ألم سؤال واستفهام، وقلنا دائما أن أسلوب الاستفهام في القرآن له أغراض كثيرة ومقاصد عظيمة، فهنا أيضا ليتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النشأة، لأن هذا القرآن نزل عليه بعد الرسالة، يعني بعد 40 سنة من هذه النشأة، فيذكره الله عز وجل بنشأته، يعني ولدت يتيما. واليتم غالبا قد يفقد شيئا من الرعاية، اليتيم يفقد شيئا من الرعاية ويفقد شيئا من العلم ويفقد شيئا من ربما المال، فلذلك الله عز وجل ذكره بأنه قد حقق له كل هذه الثلاث، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، فالرعاية هنا تحققت، ووجدك ضالا فهدى، فالعلم هنا تحقق، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، فالغنى والمال هنا تحقق. فإذا كل ما هو مظن لأن يفقده اليتيم قد حصله النبي صلى الله عليه وسلم بإنعام الله عز وجل، لذلك ذكره في هذه الآيات بهذه النعم وهذه الثلاث، وجاءت مرتبة، لأن الإنسان أول ما يولد يحتاج إلى رعاية والديه، ثم يحتاج إلى التعليم، ثم إذا كبر قليلا يحتاج إلى معالجة الحياة والمال والتكسب، فهذه الثلاثة كما تلاحظون جاءت مرتبة بحسب حاجة الإنسان. فإذا الآية فيها معاني عظيمة جدا، لكن إن شاء الله سنتابع في الوقوف عند هداياتها بعد قليل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
الشيخ ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وقف اليتيم كهاتين في الجنة،
نعم.
هل له علاقة مع لكوني صلى الله عليه وسلم يتيما حتى يحس الناس على كفالة اليتيم؟
نعم أحسنتم، يعني هل هناك علاقة بين أنا وقف اليتيم في الجنة كهاتين وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختير يتيما؟ طبعا توجد علاقة، يعني أولا كما قلنا اليتيم يشعر بحاله، فبالتالي حينما يأمر ويحث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم هذا فيه دلالة على أنه يأمر بشيء يشعر بأهميته ويشعر بقيمته ومكانته، وكذلك لأن اليتيم كما قلنا غالبا ما يفقد هذه الثلاثية، الرعاية والتعليم والكفاية المالية أو المادية أو النفقة، فلذلك جاء التأكيد على كفالة اليتيم حتى تحقق له هذه الثلاثية، لأن الكفالة لا تعني فقط أن تدفع له مالا أو أن تطعمه فقط، الكفالة تعني الرعاية، كاف اليتيم يعني يرعاه في حفظه وإيوائه، ويرعاه كذلك في تعليمه وتربيته، ويرعاه كذلك في مطعمه وملبسه ومسكنه وهكذا. فإذا هذه الآيات لها علاقة وطيدة به ما جاء في النصوص بالحث على كفالة اليتيم.
مع ذلك دكتور، يعني هي إشارة من الله عز وجل أن الإنسان أو الوالدين هم إلا سبب، الرعاية كل الرعاية هي من الله عز وجل.
هو هذه نقطة مهمة جدا، يعني كثير من الناس عندهم هاجس في التربية وعندهم إشكالية كبيرة جدا، وفي الحقيقة في هذا الزمن هي إشكالية، يعني التربية مع لأن المربين كثر معك، أنت لا تربي وحدك الآن التربية تخترق فراشك، فلذلك الأولاد يعني فيهم مربون متشاكسون وشركاء في التربية، فلذلك يعاني الوالدان من التربية. فإذا استشعروا هذا الأمر وأن الأمر كله لله من قبل ومن بعد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في هذه البيئة ومع هذا الشرك ومع هذه المنكرات وليس له من يربيه، والله عز وجل جعله خاتم المرسلين وأشرف الخلق أجمعين، فإذا يعلق قلبه بالله أولا، وهذا من أصل أصول التربية، أولا أن تعلق قلبك بالله ثم تلهج بالدعاء، توكل على الله ثم تلهج بالدعاء، وما أكثر الأدعية بصلاح الذرية في القرآن، يقولون ربنا إيش هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وكذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهكذا أدعية كثيرة جدا لصلاح الذرية. فإذا قبل أن تبدأ بالأسباب الظاهرة ووسائل التربية الحديثة، وكلها وسائل لا إشكال في ذلك إذا لم تعارض الشرع. تبدأ أولا بهذا المعنى، تعلق قلبك بالله وأن الرعاية هي من الله عز وجل والتقدير من الله عز وجل، وما أنت إلا سبب، ثم تلهج بالدعاء، ودعاء الوالد كما هو معلوم مستجاب، من الدعاء المستجاب في الأولاد. لذلك أنا أذكر حادثة يعني حصلت وذكرتها في يمكن غير هذا اللقاء. أحد الأخوة في الجاليات يعني في منطقة بعيدة في بلاد الغرب، سأله طفل صغير ابنه يعني لماذا المساجد دائما في يعني تحت البدرومات وفي بناء صغير والكنائس دائما شاهقة وأبنية عالية. سأله سؤال بريء، قال فوقع في نفسي وخشيت عليه. يعني الآن هو في دول الغرب والكنائس ضخمة وعالية وشاهقة، والطفل بدأ يسأل فخاف عليه الوالد، ماذا فعل؟ هو يحكي لي، قال فجمعت ما عندي من مال وقلت له نحن ضيوف هنا لكن سأخذك إلى بلاد المسلمين حتى ترى المساجد. قال جمعت ما عندي من مال ثم ذهبت وحجزت عمرة في أبراج الساعة مطلع على الكعبة، قال يعني كل ما عنده جمعه. قال فجلسنا في شرفة الفندق وننظر إلى هذه الجموع الملايين ويطوفون وهذه الأبنية في غاية الحضارة والتطور كذا. قال فذهل الولد وأصبح لا يلوي على شيء، وأنا قلت له والله هديت ووفقت فعلا، يعني هديت ووفقت، لأن مهما قال له ليس الخبر كالمعاينة، هو أتى به مباشرة، توقع الله وضحى بمالي وأتى به خلاص. يعني منظر مثل هذا لا يوجد في الكرة الأرضية، كل الكرة الأرضية منظر مثل هذا، سواء من حيث الإيمانيات وحتى من حيث الحضارة وحتى من حيث الماديات والإتقان والمعمار لا يوجد. فكان يعني فعلا قصة بالنسبة لي مؤثرة جدا، يعني حتى دونتها في خواطري، عندي رحلة الخواطر، جملة من الخواطر من هذه الرحلات. فالشاهد من هذا أن تعليق القلب بالله عز وجل في التربية واستحضار هذه المعاني في هذه الآيات يعني يحمل على الطمأنينة وتمام التوكل على الله عز وجل. فهنا قال وقف هنا، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
المعروف أنه قام نشأ كان شعبا صادقا، حتى سموه صادق المصدوق.
نعم
لماذا قال الله ووجده ضالا؟
نعم هذه وقفة يعني كنا سنقف عندها وهي مهمة جدا، ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ضالا هنا؟ ضال في اللغة معناه أنه لم يهتدي إلى الطريق، لا يعني ذلك أنه في غواية أو في انحراف، لأنه ذكر عن نفسه كما في حديث في المسند وفي السنة حديث مشهورة أنه لم يتلطخ بأوضار وأرجاس المشركين حتى في قبل الرسالة، لكنه لم يكن مهتديا لطريق إصلاحهم، لذلك كان يعتزل ويذهب إلى قال حراء. فجاء تفسير هذه الآية في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لم يهتدي إلى تفاصيل هذه المنكرات وكيف يغيرها وكيف يحاربها وكيف يعني يعود بهم إلى الإيمان الصحيح. فهذا معنى الضلال هنا، ولا يعني الغواية أو الكفر أو الشرك أو غير ذلك، فالأنبياء هم معصوم من ذلك. فإذا ووجدك ضالا يعني لم يهتدي إلى الطريق المفصل الذي يهدي به نفسه إلى الصراط ويهدي به قومه، وإلا كان معتزلا لهذا، وكما هو معلوم أنه جاءه الوحي كما سيأتينا في هذه السلسلة، جاءه الوحي وهو معتزل لقومه في غار حراء. فإذا ووجدك ضالا فهدى تفسر بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده.
سبحان الله، قد استفاد من الدكتور حفظك الله أنه حتى الداعي في دعوته يعني دائما يسأل الله التوفيق وأن يكون أن عمله على بصيرة، لأنه لن يستطيع أن يصل يعني إلى هدفه إلا بتوفيق الله عز وجل.
أحسنتم، فالهداية كما نحن بدأنا أصلا هي لا نهاية لها، فمهما اهتدى الإنسان فستنقصه هدايات. لذلك لما سأل الإمام ابن القيم سؤالا وقال لماذا المهتدون حتى من الأنبياء والمرسلين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة والتابعين يكررون اهدنا الصراط المستقيم، قال أولا لأن ما يجهله الإنسان أكثر مما يعلمه فيسأل هداية إيش؟ العلم. فإذا أصبح عالما ويعلم أكثر مما يجهل فيسأل هداية العمل بالعلم، فإذا عمل يسأل هداية الثبات على العمل، فلا يزال الإنسان طالبا لهذه الهداية، لأنه لا يزال طالبا للعلم ولا يزال طالبا للعمل بالعلم. الآن كم نعلم نحن من الأعمال والفضائل؟ كثيرة، لكن كم نعمل بها؟ كم من الأذكار، كم من أنواع الصيام، كم من أنواع الصلاة، كم من النوافل، كم من الفضائل نعلمها تماما، لكن كم نعمل بها؟ وإذا عملنا كم نثبت عليها؟ فلذلك ووجدك ضالا فهدى، الهداية لا يزال الإنسان طالبا لها غير مفك عنها، لا يزال. فهنا آخر نقطة يعني نقف عندها، لماذا جاءت ضالا لم يجدك يتيما فآوى؟ ما قال فآواك، وجدك ضالا فهداك. لماذا لم يعني هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يخاطبه بأداة الخطاب؟ هنا لطيفة وهي فائدة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤوه الله عز وجل فقط، وإنما آواه وآوى به. فلذلك ألم يجدك يتيما فآوى، يعني آواك وآوى بك، ووجدك ضالا فهدى، يعني هداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغنى، يعني أغناك وأغنى بك. فلذلك هذه فائدة عظيمة جدا، وهي أفضل ممن قال بأنها لتناسب الآيات، لأن مجرد تناسب الفواصل يعني هذا صحيح أنه من الفصاحة، لكن أفصح منه أن تستنبط معاني أعظم وأدق، وهنا فعلا المعنى دقيق جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين في إيوائهم وفي تعليمهم وهدايتهم، وكذلك في إغنائهم والإنفاق عليهم. كان يعني قال لو ما أود لو أن لي مثل أحد ذهبا يبيت عندي 3 أيام إلا أنفقه هكذا وهكذا، شوف جبل أحد. فإذا هذه معاني عظيمة جدا، وما لم نذكره هو أكثر وأكثر بكثير، لكن هي إشارات وإضاءات في هذه الأمسيات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأكرر لكم خالص الدعاء وعطر الثناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.